بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 34.
قال الحافظ الإمام الحافظ أبو الحسن أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قال الشيخ العلامة المعلق على هذا الشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله واعلم رحمك الله، كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه لأنها مهمة. قوله من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. قال الشارح حفظه الله: فالدين ليس بالرأي، الدين إنما هو بالاتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، والمراد القياس الفاسد للقياس الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياس القياسات ولا بالأفكار، وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل، هذا هو الدين. قوله وقياسه المراد القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة هذا من أصول الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين: القسم الأول علة منصوصة، والثاني علة مستنبطة. قوله وتأويله المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم. قوله ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والتكلف هو القول على الدين بلا حجة. قال المصنف رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قال الشارح حفظه الله: قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله في القرآن الكريم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة كلاهما وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي عن الله، والسنة وحي من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن يسمى بالوحي، يسمى بالوحي الأول، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن ومبينة للقرآن، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول يبين القرآن بسنته وعمله وقوله. والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند المحدثين. وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قوله والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق، وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون. ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة، فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا. ولو كان الناس كلهم على خلافه ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة. قال المؤلف رحمه الله: وما اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل الحق على فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم التعمق وإياكم التنطع وعليكم بدينكم العتيق. قال الشارح حفظه الله: قوله ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. من ثبت على هذه الأصول العظيمة على القرآن وعلى السنة وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحق، فإنه يفلج أهل الباطل، يعني يخصمهم، ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين. قوله واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، من كان على الكتاب والسنة ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا، وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان، لأنهم ليس عندهم إلا شبهات وتزييف. قوله رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير، يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة، فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق، لأجل أن إذا حدث هذا أن يكونوا على بصيرة، وأن يأخذوا حذرهم ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين، ولا يزهدوا في الحق. فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده عليه الصلاة والسلام، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال. ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة، هو من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو المنجاة من الفتن، والافتراق فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخولهم في النار يختلف، فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار يخلد فيها، ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، وكل بحسبه. قوله فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح. قال الشارح حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل، بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل أن نكون على بصيرة، وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق فإننا نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه، فلا نجاة إلا بذلك أبدا. قوله والمنار المستنير، كانوا من عاداتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون، ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي السفن. ومنار الإسلام هو الكتاب والسنة، فمن صار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك، إما في بر وإما في بحر لأنه في متاهات. فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم قوله رحمه الله إياكم التعمق وإياكم التنطع. التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين، مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنام. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم التعمق وإياكم التنطع، مثل له الشارح حفظه الله بعد أن عرفه بأنه الغلو والتشدد في الدين، قال مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنام، والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل. هذا تشدد وتنطع، رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله، وبين أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالوسط، يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء. فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ منه صلى الله عليه وسلم، فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط، وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم. قوله وعليكم بدينكم العتيق، العتيق القديم، يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس، وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل وأنها ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها أبدا. هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. ونترك المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءى لأصحابها أنها خير وهي ليست بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة. قال فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به، وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال الشارح رحمه حفظه الله: واعلم، قوله واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان، يعني أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف على ما كان في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات، وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق، فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتله رضي الله عنه. قوله وكان قتله أول الفرقة، أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، لما قتل اختل الأمن وتفرقت الجماعة وظهرت الفرقة الضالة وحصل ما حصل، وظهرت الفرقة الضالة وحصل ما حصل بما سجله التاريخ. ولكن مع هذا كله والحمد لله الدين محفوظ، من أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلى الكتاب والسنة وما عليه جماعة المسلمين، وسيجد الحق واضحا. وإن كثر الخلاف والفتن والشرور، وسبب مقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل ذو النورين، أن يهوديا من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبأ ويلقب ابن السوداء لأن أمه حبشية، أظهر الإسلام خداعا، ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان وتنقص عثمان، يريد بذلك نقض عهد المسلمين وتشتيت المسلمين، ودعاة الضلال يجدون من يتبعهم ويميل ويصغي إلى كلامهم. هذا في كل وقت وفي كل حين، دعاة الضلال تجد كثيرا من الطغاة والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم، كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اجتمع على ابن سبأ من الجهال ومن الطغام من اجتمع، فصاروا يسبون عثمان رضي الله عنه، ثم إنه انتبه له فهرب من المدينة إلى مصر، ووجد جماعة هناك، وذهب إلى غير مصر ووجد جماعة، فتألب حوله طوائف من الأشرار، ثم جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته بحجة أنهم يريدون المناظرة مع عثمان رضي الله عنه ومراجعة عثمان في أمور، هذا ما أظهره أنهم يريدون المفاهمة منه والمحاورة معه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قاتلوهم لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط، فلما كان بالليل والعياذ بالله هجموا على عثمان في داره وقتلوه في آخر الليل والناس نيام وفي موسم الحج وأغلب الصحابة في مكة، وهذا ما خططوا له، فقتلوه رضي الله عنه مظلوما. عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، ولا يزال المسلمون يعانون من هذا إلى الآن. قوله فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي القاعدة. أننا عندنا، قال الشارح حفظه الله، هذه هي القاعدة، أننا عندنا الاختلاف، أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي الفرقة الناجية، قال من كان على مثل من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع إلى هذا. قوله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. قال الشارح حفظه الله من عمل بالبدعة فهو كمن أحدث البدعة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة هو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره. قوله فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال الشارح حفظه الله الذي يروج البدع ويزهد في السنن هذا أضر على الأمة من إبليس، لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله حذرنا منه، لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدو، لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم ويتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة. ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار، لأن الكفار معلوم أنهم كفار، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعات المسلمة، فهم أخطر. ولهذا قال جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأقول من كان بهذه المثابة أنه يتظاهر بالإسلام ويطعن الإسلام من الداخل فهو كالمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، فقد كانوا له أسوة. فالذي يتظاهر بالدعوة إلى الله ويظهر النصح للأمة ثم يأتي فيكفر من لم يكن على رأيه ويقتل من لم يكن على رأيه ويعمم التكفير ويعمم التفجير، فهذا أسوته وقدوته الذين أظهروا الإسلام باللسان فقط وأبطنوا الكفر والكيد للإسلام والمسلمين. فليحذر الذين يشابهون هذه الطائفة من المنافقين الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان همهم أن يسلموا من أن يقتلوا مع الكفار الصرحاء. قال المؤلف رحمه الله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله قوله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح أي في قوله هم من كانوا على مثل ما أنا، هم من كانوا ما أنا على ما أنا عليه وأصحابي، هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أوصى صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم، مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن هذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول العلم بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول، وهو ليس كذلك. الجاهل قد يلتبس عليه الأمر فيظن أن هؤلاء المخالفين على السنة، على ما كان عليه الرسول وأصحابه، لأنهم ليس عندهم ما يميزون به. أقول الجاهل قد يقع في هذا وهو لا يعلم، فيظن أن الباطل الذي رآه مع المخالف هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلولا العلم ما ظهر للإنسان خلاف الحق. قال الشارح حفظه الله: الأمر الثاني الصبر على الثبات على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق، ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوكي، لما يلقى من المشقة من الناس والعنة والتعب، فيحتاج إلى صبر. ولعلنا نقف عند هذه الفقرة، لأن ما بعدها كلام مستقل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 34.
قال الحافظ الإمام الحافظ أبو الحسن أبي محمد الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. قال الشيخ العلامة المعلق على هذا الشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله واعلم رحمك الله، كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه لأنها مهمة. قوله من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. قال الشارح حفظه الله: فالدين ليس بالرأي، الدين إنما هو بالاتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، والمراد القياس الفاسد للقياس الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياس القياسات ولا بالأفكار، وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل، هذا هو الدين. قوله وقياسه المراد القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة هذا من أصول الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين: القسم الأول علة منصوصة، والثاني علة مستنبطة. قوله وتأويله، المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره عن غير من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم. قوله ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والتكلف هو القول على الدين بلا حجة. قال المصنف رحمه الله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قال الشارح حفظه الله قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله في القرآن الكريم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة كلاهما وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي عن الله والسنة وحي من الله، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن يسمى بالوحي، يسمى بالوحي الأول، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن ومبينة للقرآن، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول يبين القرآن بسنته وعمله وقوله. والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند المحدثين. وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قوله والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق، وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون. ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة، فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا. ولو كان الناس كلهم على خلافه ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة. قال المؤلف رحمه الله ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل الحق، على فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم التعمق وإياكم التنطع وعليكم بدينكم العتيق. قال الشارح حفظه الله قوله ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. من ثبت على هذه الأصول العظيمة على القرآن وعلى السنة وعلى ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحق، فإنه يفلج أهل الباطل، يعني يخصمهم، ويكون معه الحق دونهم ولو كانوا كثيرين. قوله واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، من كان على الكتاب والسنة ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا، وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان، لأنهم ليس عندهم إلا شبهات وتزييف. قوله رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير، يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة، فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق، لأجل أن إذا حدث هذا أن يكونوا على بصيرة وأن يأخذوا حذرهم ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين ولا يزهدوا في الحق. فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده عليه الصلاة والسلام، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال. ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة، هو من كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو المنجاة من الفتن والافتراق. فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخولهم في النار يختلف، فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار يخلد فيها، ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، وكل بحسبه. قوله: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح. قال الشارح حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل أن نكون على بصيرة. وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق فإننا نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه، فلا نجاة إلا بذلك أبدا. قوله: والمنار المستنير. كانوا من عاداتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون، ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي السفن. ومنار الإسلام هو الكتاب والسنة، فمن صار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك، إما في بر وإما في بحر لأنه في متاهات. فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم قوله رحمه الله إياكم التعمق وإياكم التنطع. التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين، مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنام. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم التعمق وإياكم التنطع، مثل له الشارح حفظه الله بعد أن عرفه بأنه الغلو والتشدد في الدين قال: مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنام، والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل. هذا تشدد وتنطع رده النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب على من قاله، وبين أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالوسط، يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء. فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ منه صلى الله عليه وسلم، فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط، وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم، قوله: وعليكم بدينكم العتيق. العتيق القديم، يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل وأنها ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها أبدا. هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. ونترك المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءى لأصحابها أنها خير وهي ليست بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة. قال: فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به، وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال الشارح رحمه حفظه الله: واعلم، قوله واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان، يعني أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف على ما كان في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات، وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق. فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه، حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتله رضي الله عنه. قوله: وكان قتله أول الفرقة. أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، لما قتل اختل الأمن وتفرقت الجماعة وظهرت الفرقة الضالة وحصل ما حصل، وظهرت الفرقة الضالة وحصل ما حصل بما سجله التاريخ. ولكن مع هذا كله والحمد لله الدين محفوظ، من أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلى الكتاب والسنة وما عليه جماعة المسلمين، وسيجد الحق واضحا. وإن كثر الخلاف والفتن والشرور وسبب مقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل ذو النورين أن يهوديا من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبأ ويلقب ابن السوداء لأن أمه حبشية أظهر الإسلام خداعا، ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان وتنقص عثمان، يريد بذلك نقض عهد المسلمين وتشتيت المسلمين، ودعاة الضلال يجدون من يتبعهم ويميل ويصغي إلى كلامهم. هذا في كل وقت وفي كل حين، دعاة الضلال تجد كثيرا من الطغاة والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم، كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اجتمع على ابن سبأ من الجهال ومن الطغام من اجتمع، فصاروا يسبون عثمان رضي الله عنه، ثم إنه انتبه له فهرب من المدينة إلى مصر، ووجد جماعة هناك وذهب إلى غير مصر، ووجد جماعة فتألب حوله طوائف من الأشرار، ثم جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته بحجة أنهم يريدون المناظرة مع عثمان رضي الله عنه ومراجعة عثمان في أمور، هذا ما أظهره أنهم يريدون المفاهمة منه والمحاورة معه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قاتلوهم لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط، فلما كان بالليل والعياذ بالله هجموا على عثمان في داره وقتلوه في آخر الليل والناس نيام وفي موسم الحج وأغلب الصحابة في مكة، وهذا ما خططوا له فقتلوه رضي الله عنه مظلوما. عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، ولا يزال المسلمون يعانون من هذا إلى الآن. قوله: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي القاعدة. أننا عندنا، قال الشارح حفظه الله، هذه هي القاعدة أننا عندنا الاختلاف، أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع إلى هذا. قوله: أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. قال الشارح حفظه الله: من عمل بالبدعة فهو كمن أحدث البدعة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة هو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره. قوله: فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال الشارح حفظه الله: الذي يروج البدع ويزهد في السنن هذا أضر على الأمة من إبليس، لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله حذرنا منه، لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدو، لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم ويتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة. ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار، لأن الكفار معلوم أنهم كفار، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعة المسلمة، فهم أخطر. ولهذا قال جل وعلا: فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأقول: من كان بهذه المثابة أنه يتظاهر بالإسلام ويطعن الإسلام من الداخل فهو كالمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، فقد كانوا له أسوة. فالذي يتظاهر بالدعوة إلى الله ويظهر النصح للأمة ثم يأتي فيكفر من لم يكن على رأيه ويقتل من لم يكن على رأيه ويعمم التكفير ويعمم التفجير، فهذا أسوته وقدوته الذين أظهروا الإسلام باللسان فقط وأبطنوا الكفر والكيد للإسلام والمسلمين. فليحذر الذين يشابهون هذه الطائفة من المنافقين الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان همهم أن يسلموا من أن يقتلوا مع الكفار الصرحاء. قال المؤلف رحمه الله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: قوله ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعانى وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أي في قوله هم من كانوا على مثل ما أنا، هم من كانوا ما أنا على ما أنا عليه وأصحابي، هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أوصى صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم، مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن هذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول العلم بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول، وهو ليس كذلك. الجاهل قد يلتبس عليه الأمر فيظن أن هؤلاء المخالفين على السنة على ما كان عليه الرسول وأصحابه، لأنهم ليس عندهم ما يميزون به. أقول الجاهل قد يقع في هذا وهو لا يعلم، فيظن أن الباطل الذي رآه مع المخالف هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلولا العلم ما ظهر للإنسان خلاف الحق. قال الشارح حفظه الله: الأمر الثاني الصبر على الثبات على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوكي، لما يلقى من المشقة من الناس والعنة والتعب فيحتاج إلى صبر. ولعلنا نقف عند هذه الفقرة لأن ما بعدها كلام مستقل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.